بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز الإنسان أن يحب الكافر حبا طبيعيا؟ من يجيب؟ ما الدليل؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت. فالمقصود في الآية يعني حب طريق على أحد التفسيرين، إنك لا تهدي من أحببت، لأنه كان يحبه حبا طبيعيا، كوني عمه لكونه ناصره وآواه. والتفسير الثاني في الآية ما معناها؟ نعم، عندنا من أحببت هدايته، يعني بتقدير محلول، من أحببت هدايته. يقول آخر، الاستغفار يعتبر من الشفاعة؟ من يجيب؟ يعني يعتبر من أنواع الشفاعة، في الدعاء للشخص كان ما لا شفاعة له تعتبر شفاعة. والصلاة على الجنازة لما دعوا له قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا شفعوا فيه، يعني لم يدعون له دعاء. من رجل يقوم على جنازتي 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله. أخرجه مسلم عن ابن عباس. كم أقسام الهداية؟ 4 أقسام، يعني هداية التوفيق، ومنها قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، هدنا الصراط المستقيم، دلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، هداية الجنة إلى النار إلى النار. والرابعة ونسينا أمسنا، هداية جميع الخلائق إلى مصالحها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يقول ذكرت من القسم الثالث الذي ذكر ابن القيم في الشفاعة ليس عليه دليل، كيف نثبته؟ الحديث الوارد فيه ضعيف، فعل ابن القيم اعتمد عليه، ومع ضعفه فلا نثبتها، لكن نحتملها، نقول هذا شيء يحتمل لا ننفيه ولا نثبته. يقول تصحيح في صفحة 339 في الحاشية، وكان شيعيا معتزلا، صار معتزليا. نعم كما قلت 339 معتزلية، نعم عندنا معتزلة صار معتزلية في صفحات 334، إنك لا تهدي من أحببته بضم التاء والصواب بالفتح، صواب كما قلت، إنك لا تهدي من أحببته بفتح التاء وليس بالضم. وأيضا 326 كانها 326، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا، عندنا معنيا، فإن لم يكن معينا ليس معنيا. بعدها فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا. طيب من وقف على شيء من هذه الأخطاء يرسل ورقة. طيب قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هداية هداية التوفيق. قول من أحببت أي حبا طبيعيا، ولا فلا يجوز حب الكافر حبا دينيا. الثانية تفسير قوله ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة ومما يدل على تأخر هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يدعو لأمة في المدينة استغفر لها فلم يأذن، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهي عن الاستغفار في مكة فكيف يسأل عن ذلك مرة أخرى في المدينة؟ قال الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما إذا من عنده إذ قال لرجل إذ عندكم إذ صواب ابنه. الرابع أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه إذ كرر عليه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، تقدم على أنه قد يكون سبق من المؤلف نفسه وقد يكون قصد عبد المطلب لأنه يصلح، لكن أكثر ما يدعى إسلامه هو أبو طالب. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرت وفي الاستغفار ليس بصريح لكن من حيث أنه جاء سبب النزول متأخرا كما أشار الحافظ بن حجر يصلح ذلك لأنه تأخر سبب ما كان النبي الذين آمنوا يستغفر المشركين، فعلى القول بتأخره فيكون قد حصل الظاهر استغفار ولكن لم ينفع. وقول ما منها الله، لكن على القول بأن الآية تأخرت فكان النهي متأخر قد حصل استغفار يعني. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، هذا من الأدلة القوية في التحذير من جلساء السوء كيف غروا في هذه الحالة مات على الكفر نعوذ بالله سبب هؤلاء جلساء السوء، فجدير بهذا الحديث أن يذكر عندما يحذر من جلساء السوء يذكر مثل هذا الحديث العظيم. قال التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة استدلال الجاهلية لذلك، أترغب عن ملة عبد المطلب ومن القرآن لوجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الحادي عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها، يعني شيء كبير عندهم من أعظم ما يشتبه عليهم آباؤهم وأجدادهم على هذا الحال، لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين، ومن أعظم الأسباب في ذلك وليس هذا من على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر لكن هذا من أعظم الأسباب في وقوعهم في الشرك. قال المصنف رحمه الله: ما جان سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله تركهم جر عطفا على المضاف إليه. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو إناف التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال: الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزله المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا فعل النصارى في عيسى عليه السلام واليهود في العزير، كما قال تعالى: لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ويأتي في هذا الباب في البخاري عن عمر: فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذوا إلها، وضاها النصارى في شركهم، وضاها اليهود في تفريطهم. فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقال تعالى: من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. الآية ففي هذه الآية أمثالها الرد على النصارى واليهود، والفعل فرط وأفرط، يعني مما يسلب معناه بدخول الهمزة. هناك أفعال إذا دخلت الهمزة سلبت المعنى، بمعنى أتت بالمعنى المضاد، ففرط في الشيء معنى حصل منه النقص فيه، وأفرط أي زاد، أفرط فيه أي زاد فيه. فاليهود فرطوا حيث تنقصوا بعيسى، والنصارى أفرطوا بالغوا فيه اتخذوا إلها. ومثلها قسط وأقسط، قسط بمعنى جار في الحكم، وأقسط بزيادة الهمزة عدل، قاسط ومقسط، من قسط اسم الفاعل قاسط أي جائر، ومن اسم الفاعل من أقسط مقسط. وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا، إن الله يحب المقسطين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحرير، وهو قول أكثر العلماء وهو الصحابة. وتحريق علي وإن كان ابن عباس ثابت في البخاري، فقد بلغ ابن عباس أن علي حرقهم، فقال: لو كنت أنا ما حرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلهم. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الثالث 394 قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. الأثر في البخاري من طريق ابن جريج عن عطاء بن عباس وقد يرد هذا الأثر فإن عطاء ليس هو ابن أبي رباح بل الصحيح أنه عطاء بن أبي مسلم الخراساني كما قرر ذلك غير واحد من الكفار منهم ابن المديني وابو مسعود الدمشقي وابو علي الغساني. ومما يدل على ذلك أنه قد جاء منسوبا عند عبد الرزاق عن عطاء الخراساني منسوب بنسبته الخراساني. وأيضا يدل على ذلك ما ذكره ابن المديني كما نقل الحافظ في الفتح. قال ابن المديني سمعت هشام بن يوسف يقول قال لي ابن جريج سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران ثم قال أعفني ثم قال أعفني من هذا. قال قال هشام فكان بعد إذا قال قال عطاء عن ابن عباس قال عطاء الخراساني قال هشام فكتبنا ثم مللنا يعني كتبنا الخراساني. قال المديني وإنما بينت هذا لأن محمد بن ثور كان يجعلها يعني في روايته عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس يعني يطلق ولا ينسبه الخراساني فيظن من يسمعه أنه ابن أبي رباح. وابن أبي رباح إنما سمع منه ابن جريج البقرة وآل عمران تفسير البقرة وآل عمران ثم ترك تحديثا. وقد أخرج الفاكهي الحديث المذكور من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن عطاء بن عباس ولم يقل خراساني. بقي ما حال الإسناد إذا كان الخراساني الخراساني لم يسمع من ابن عباس وابن جريج أيضا لم يسمع من عطاء الخراساني وإنما أخذ تفسيره من ولده عثمان. وما حال ولده عثمان ابن أبي عثمان بن عطاء الخراساني هو متروك أو شديد الضعف ومنهم من حكم عليه بن نوطي. الحافظ بن حجر يسلم في بعض الأماكن أنه أن هذا له دافع عن الأثر في الفتح في شرح الحديث في الفتح دافع. وأما في المقدمة في هدي الساري قال هذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد ولا بد للجواد من كبوة والله المستعان يعني سلم لأن الأثر معد. فالصحيح أن الأثر لم يثبت. وأيضا ظاهر الأثر أنه يقول أنهم عبدوا فيما بعد ولم يعبدوا في قوم نوح أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا وحى الشيطان إلى قوم إلى آخر. وظاهر الآية أن قوم نوح أنفسهم يعبدون هؤلاء يقولون لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فظاهر أن هذه الآلهة نفسها كانت موجودة في ذلك العهد في ماذا عند أن دعاهم نوح عليه السلام العباد لوحده فذكروا هذه الآلة دل على أنها موجودة في زمن نوح عليه السلام. وظاهر الأثر أنها إنما وجدت بعد ذلك. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري وهذا الأثر اختصر المصنف رحمه الله ولفظنا في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله عنهما صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد. ف ثم لبني غطيف بالجرح عند سلف، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآل الابتلاء. أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. أن اختصر المصنف أولا. وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا، أثر عكرمة وابن إسحاق لم نجدهما مسندين وهما في تفسير ابن كثير. أثر الضحاك ذكره ابن جرير في تفسير سورة نوح وهو ضعيف فيه انقطاع، ورجل مجهول الحال وهو أبو معاذ الفضل بن خالد المروزي، وفي الحسين بن داود الملقب بالسنيد وهو ضعيف. فالضحاك اجتمعت فيه ثلاث علل: انقطاع ومجهول الحال ورجل ضعيف. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد. من ابن حميد؟ شيخ ابن جرير محمد بن حميد الرازي، لقد كذب. قال: حدثنا نهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونصر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكانوا أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. نعم، في إسناد ابن حميد قد كذب، وموقوف على محمد بن قيس، لكنه لما قال من بني آدم أحسن من من قال من قومنا، لأن ظاهر كالآية على أن هذه الأقلام موجودة في قومنا. قول من بني آدم يكون شاملا أنه حصل أنهم اتخذوهم قبل ذلك. أول ما حصل الشرك في قوم قومنا عليه السلام، وقبل ذلك كان يعبد الله سبحانه وتعالى. نعم، ما بين آدم ونوح قرون كلها على الإسلام، قرون كلها على الإسلام. جاء ذلك في أثر عن ابن عباس، خرجه الحاكم بإسناد صحيح إليه أنه قال: كانت قرون كلها على الإسلام. قوله أن ينصبوا هو بكسر الصاد المهملة. قوله أنصابا جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. أيهما عندك؟ الوثن عام والصنم الوثن، لأنه يشمل ما كان بصورة ما لم يكن كذلك. قوله: حتى إذا هلك أولئك، أي الذين صوروا تلك الأصنام. قوله: ونسي العلم، رواية البخاري ورواية البخاري وتنسخ، وللكشميهني ونسخ العلم، أي درست آثار بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. قوله: عبدت، لما قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصار هو معبودهم في الحقيقة، فصار هو معبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بهم حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. قال المصنف رحمه الله وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قوله وقال ابن القيم والإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. قال الحافظ السخاوي العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة ما في سنة 51 و700. قوله قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري. قال السخاوي تجد في الضوء الله يعني في تراجم الأئمة في أي مكان تراجع في أي مجلد في السنة هذا في سنة 51 و700 سنة الوفيات. قوله قال غير واحد من السلف وبمعنى ما ذكر البخاري وابن جرير إلا أنه ذكر عقوفهم على قبورهم قبل تصويرهم وتماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك بل هو شرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، إذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها. قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموصل إليها وما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى. فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، فكفروا بعبادة تلك الصور واتخاذهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا في اجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها انتهى. قال ابن القيم وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به. انظروا إلى استدراج الشيطان، فالرتبة الأولى من البدع والثانية أيضا من البدع، الإقسام على الله بحق فلان. فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، وروا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية حطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، وغفل المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسر ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغان وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون. انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى. انظره قريبا منه في غافة الأفهام الأول 330. وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه القلوب العجب، ومنها أن أول شرك حدث العظم. سيأتي في المسائل أيضا. نعم، حدث في المسائل. ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلوة. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء. ما هو؟ الغلو في الصالحين سبب تغيير الدين بوقوع في الشرك. ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها. ما هو؟ تزيين الشيطان، تزيينها بالحق وتزيينها بأمور يعني مقبولة، بأمور مقبولة. اللهم صل. وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين، الأول محبة الصالحين والثاني فعل ناس من أهل العلم والدين. لم بين المصنف أن ذلك يحصل بأمرين، محبة الصالحين وفعل أناس من أهل العلم والدين شيئا من ذلك، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب. ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ومنها معرفة الشيطان بما تولي إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. ومنها معرفة القاعدة في الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه أي من الشرك. ومنها النهي عن التماثيل والحكمة من إزالتها. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ومنها وهي أعجب قراءة إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفة لمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العباد، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال. يعني لو نهاهم ناهم بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه، استحلوا دمه وما له بذلك. ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. ومنها ظنهم أن الذي صور الصور أرادوا ذلك الشفاعة. ومنها التصريح بأنهم لم تعبد، لأنها لم تعبد. سيأتي في المسألة أيضا لأنها. ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء. انتهى. إن الله لم يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدر العباد، ولكن يقبل العلم بقبض العلماء. عمن هذا الحديث؟
ما عندك؟ الذي رأى خلفه
عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين. قال: ومنها رد الشبه التي يسميها من كلام عقليات فيدفعون بها ما جاء في الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. ومنها مضرة التقليد. ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل على الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.